الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، إن من مقاصد الشريعة سد الذريعة المفضية للذنب والكفر والبدعة والمعصية، فمن ذلك ذكر الألفاظ المجملة التي تندرج تحتها الخناجر المسمومة التي تطعن في القلوب حتى ينزف منها الإيمان والسنة، فلربما يوما أصبحت كافرة بعلام الغيوب. فمن ذلك قولهم ليس الشيعة كلهم على ضلال بل هم فرق، ومن ذلك قولهم ليس المتصوفة أو الصوفية كلها ضلال بل بعضها، أو في الصوفية من هو ممدوح وفي الصوفية ما هو مذموم. وهذا القول يندرج تحته أمر خطير، وهو التساهل في الانتساب لتينك الفرقتين. أولا، لا يعرف اليوم شيعي إلا وهو يسب الصحابة رضوان الله عليهم. الرافضي كما قال الإمام أحمد وغيره الذي يسب أبو بكر وعمر. ما معنى التشيع؟ التشيع أن ينتشر أناس بدعم الغربيين أحيانا من إيران وغيرهم بمبالغ طائلة، في مثل نيجيريا، في مثل بعض البلدان العربية، سرا أو جهرا بحسب ما يرونه، فلا يزالون يحسنون للشخص إن كان فقيرا بالمال والعلاج والكسوة حتى يشيعوا. ما معنى يشيعوا؟ أن يذكروا له قصص تظهر النار الفتنة في قلبه فيصبح كارها لأبي بكر وعمر فينطق بسبهما. فأول ما يسب أبو بكر وعمر يصبح رافضيا، يسب قلبه، فيسب بعد ذلك سب بقية الصحابة لأنهم درعاء الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي أنكم يا معشر من جاء بعد الصحابة لو كان عندكم من الذهب مثل أحد، يعني تعدل ميزانية دولة أو دول مليارات، كل جبل أحد تحول لذهب فقطعتموه على شكل نقود إلى آخره، أنفقتوه في سبيل الله ثم جاء واحد مثل ابن مسعود أو مثل عائشة أو مثل أبو بكر وعمر، فجاء بحفنة من الشعير كذا شعير لفضل الصحبة، لو تصدقوا بهذا الشعير كذا لصار فضل الصحبة يضاعف لهم أجر هذه الصدقة أفضل من جبل أحد عندكم. إذا سابقتهم لا عدلها شيء. فلما أراد الشيطان بقيادة عبد الله بن سبأ إسقاط الشريعة والسنة راح يطعن بخاطرة الإسلام في الصحابة حتى يذهب نور الإسلام، يريدون يطفئوا نور الله في أفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وما أنتم الآن ما تسمعونه من انتكاس في اقتصاد إيران، وصار الريال السعودي يساوي آلاف مؤلفة من العملة البدعي، فهم أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي ولي فقد إيش آذنته بالحرب. فإذا كان الصحابة ومن مشى على طريقهم ليس ولي لله فلا نعلم والله ولي لله. أما التصوف فهو التعبد لله عقيدة منهجا سلوكا بالإلهام واستعماله كوحي الرحمن، وهي إنما هي إلهامات الشيطان. فتقول المتصوفة أن قلوب الأولياء معادن متصلة برب الأرض والسماء، فلا تحتاج حينئذ هذه القلوب والأوعية المباركة إلى سماع النبوات. فيرون الصوفية أن هذه الدروس التي تعقد في المساجد مثل درس البخاري، درس النبي داود، مسند أحمد، أنها لا داعي لها. لما؟ لأنهم يستطيعون أن يعرفون السنن والأحكام بالإلهام، وربما يدرسوها يكون من جنس الأحزاب الخوارج الذين يدرسون العلم وهم السرورية لكي إيش يدخلوا فكرة الخروج على الأرض من طريق العلم. فكذلك من طريق شرحهم لسنة أبي داود مثلا يجمعون الناس يدخلون التصوف للمصلحة، ولا في أصلهم يعتقدون أنهم مكتفون بالإلهام. حتى قال قائلهم: أنتم معشر أهل الحديث تأخذ دينكم ميت عن ميت، تقولون في دروسكم حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة، وكل هؤلاء أموات. أما نحن معشر الصوفية فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. وإنما انتسبوا للتصوف لأنه لبس الصوف تخشلا وتزهدا وتنطعا وغلوا حتى في السيف، فالتقشف البدعي كان منهجهم. فلذلك لا ينبغي أن يقال هناك صوفية محمودة وصوفية مذمومة. لا نعرف صوفية في العصر إلا من هم على طريقة الخرافة والبدع والضلال كالنقشبندية والتيجانية وغيرهم، مع أن بعضهم ترى يلعن بعض كما كانت اليهود والنصارى. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فكذلك تأتي فرقة منهم نعم وتذم الأخرى: مشائخكم أجنة جهل في بطون أمهاتنا، هذا يذم هذا وأن هذا جاهل إلى آخره. وهكذا كل فرقة لم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، لا تضر لكم هذه الدعوة أن هناك صوفية محمودة في هناك صوفية مذمومة. التصوف المعروف اليوم كله انتحال نحلة الخرافة والأذكار البدعية. قل يا باقي أنت الباقي أن عبدك خلق هذه المرة، توزيع الأوراد التي لا يعرف لها سنة، تخصيص صور بالقرآن كياسين ويزرعوه في المساجد، لا يعرف لتلك الصور فضل، ياسين قلب القرآن لا يثبت، من قرأ العشر الأخيرة من سورة الدخان وقي أو الواقعة، من قرأ الواقعة وقي الفقر إلى آخره، سيوزعون أحاديث لا تثبت ويوزعون أذكار لا تثبت. ومن هنا يبدأ التصوف وهو التلقي بزعم الاجتهاد لأوراد لم تثبت عن رسول رب العباد. فمن أراد التخلص من ذا وذا فيلزم منهج أهل السنة، والذي قال النبي في مدح أهله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بوادر التصوف مثل هذا الذي نسمعه ظهر مثله في عهد ابن مسعود. فرأى ابن مسعود فرأى حلق في المسجد، كل حلقة فيها رأس، وهو ما يسمى اليوم بشيخ الطريقة عند الصوفية، كشيخ الطريقة يعطيهم الأوراد ثم يسلك التلميذ وهو السالك حتى يصبح واصلا تسقط عنه التكاليف. فالمقصود كان هذا الشيخ في رأس تلك الحلقة يعطيهم أوراد: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. ويجعلهم يحصوا الأوراد دي بالحصى ويجتمعون على ذلك. فعبد الله بن مسعود لما رأى هذا الابتداع ما قال ما دام يذكرون اللهم على خير، رأى أن هذا الوصف في التعبد والهيئة والكيفية لم تأتي في زمن النبي، فبدع عملهم فقال لهم لتلك الحلقة في المسجد: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لم نرد إلا الخير. فبين عبد الله بن مسعود أن ما كل من أراد الخير أصاب، لابد الاتباع للنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه. فلا تقل حينئذ هذا الصوفي يقول نية حسنة، لا تكفي النية، لابد من إيش؟ من المتابعة، وهي الشرط الثاني من شروط قبول العمل للمسلم، أن يكون متابع لرسول الله في الترك كما يكون له متابع في الفعل، فيترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جنس العبادات، يترك صلاة الرغائب لأنها لم تثبت وهي بدعة، يترك صلاة الحاجة لأن الحديث فيها ضعيف، يترك الأوراد النقشبندية والتيجانية لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الأوراد المقيدة بسبب وهي لم تثبت عن النبي، مثل من ضاع له شيء يقرأ سورة والضحى فإنه سيلقاه، لقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. فهذا لم يثبت، بل أن على من أصابته مصيبة فقد شيء يكتم الاستغفار، وحينئذ يكون له الخير. وأذكر بهذه المناسبة قصة أختم بها هذا المجلس المختصر لأريك الفرق بين أثر البدعة وأثر السنة. كنت في ليلة من الليالي مع أخت شقيقة، وفي آخر الليل ليلة عيد من نحو 20 سنة، من نحو 20 سنة من الآن أو أكثر. فهناك امرأة متصوفة في جدة لقنت هذه الأخت ذكر عند ضياع الأشياء، وهي أن تقرأ سورة والضحى، وقد ضاع لنا في تلك الليلة مفتاح السيارة فلم نجده، وبحثنا فلم نجده. ثم اقترحت الأخت أن نقرأ سورة والضحى فإننا إذا قرأناها وجدنا بغيتنا. فقلت: إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يروى عن علي: ما نزلت عقوبة إلا بذنب ورفعت الاستغفار ثم استغفر. وكان وقت سحر، وقت سحر، وحينئذ بعد الاستغفار والإكثار منه رأيت أن أسأل صغيرة ترضع من قارورة وهي في السن السنتين الأولى تمشي ولا تتكلم. فسبحان الله، قلت لها: أين المفتاح؟ فقامت وصارت تمشي، فصرت أمشي وراءها حتى أشارت إلى مكانه، وقلت حينئذ: هذا هو أثر السنة، لأن البدع لا تأتي بخير. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع، فإنها طريق الشرك، كما قال سلفنا: البدع بريد الشرك. فقد حصل في قوم نوح أنهم بدأوا بالبدع ثم انتهى أمرهم للشرك بالله جل في علاه، ولذلك قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من تركها نجا، من ركبها نجا، ومن تركها غرق. وقال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. تمسك بالسنة وتارك العقائد الفاسدة كعقائد الحلية، يقول الله في كل مكان، أو يدعون الأولياء، أو يتمسك بالسنة التي قالها السلف، فإنه قد يكون عنده شيء من التقصير، لكن الله يغفر له بهذه العقيدة الصحيحة، ويضاعف له الأجر خاصة في زمن الفتن، ويصبح له الأجر الكبير، ويضاعف كفر السيئات عنه، حتى يصبح قبره وإن كان عنده تقصير روضة من رياض الجنة. على أن أهل البدع ولو كانوا أفضل الصالحين يصلي في الصف الأول ويقرأ قرآن كثير، لكن البدعة تبغض الله، تجعل الله يبغضه حتى يصبح قبره روضا حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.